وكتاب القسام تنفذ كمينا مركبا ضد قوات الاحتلال برفح وتكبدها عددا من القتلى والجرحى. أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أننا عازمون على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. وكتب عراقشي في تدوينه له عبر منصة إكس: لقد قررنا مع الطرفين العماني والأمريكي ولأسباب فنية ولوجستية تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات، مضيفا أنه لم يحدث أي تغيير في إرادة طهران للتوصل إلى حل تفاوضي. وتبع عراقشي: نحن أكثر عزما من أي وقت مضى على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يضمن إنهاء الحظر ويؤدي إلى بناء الثقة، لأن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما مع ضمان احترام حقوق إيران. شنت الطائرات الأمريكية فجر اليوم 3 غارات على العاصمة اليمنية صنعاء. وأفاد مصدر محلي بأن الطائرات الأمريكية استهدفت بغارة منطقة عصر بمديرية الوحدة جنوب غربي العاصمة صنعاء، حيث أصيب 3 يمنيين. وأضاف المصدر أن غارات أمريكية استهدفت منطقة عطان جنوبية صنعاء ومديرية همدان في شمالها في وقت سابق من يوم أمس. استهدف العدوان الأمريكي ب4 غارات مديرية خب الشعف في محافظة الجوف شمال شرق اليمن. من جهة أخرى، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية قاعدة رامات دافيد الجوية الإسرائيلية شرقية منطقة حيفا المحتلة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2 وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت منظومات الاعتراض في التصدي له. وشدد سريع على استمرار العمليات اليمنية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. إلى ذلك، دوى صافرات الإنذار فجر اليوم في نحو 250 مدينة وبلدة شمالية فلسطين المحتلة أثر رصد صاروخ أطلق من اليمن، وأعلن جيش الاحتلال اعتراضه فوق مودعين عيليت قرب القدس المحتلة. أعلنت كتاب الشهيد أسد الدين القسام عن تنفيذ عملية نوعية في حيتل سلطان غربي رفح جنوبي قطاع غزة. وأوضحت القسام في بيان أن مجاهديها استدرجوا قوة إسرائيلية تضم 4 جيبات همر وشاحنة عسكرية إلى كمين محكم في شارع الطيران، حيث تم استهداف القوة بعدد من عبوات الشواظ والعمل الفدائي، ما أدى إلى تدمير الآليات ومقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة. وأكد البيان أنه بعد استهداف القوة تقدم عدد من مجاهدي القسام نحو من تبقى من جنود العدو واشتبكوا معهم من المسافة 0 وأوقعوهم بين قتيل ومصاب. قاومت بلدة حولة في الجنوب اللبناني جنود الاحتلال بشراسة وتعرضت لتدمير كبير خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، إلا أنها اليوم تصر على إجراء الانتخابات البلدية رغم المخاطر والتهديدات الإسرائيلية اليومية التي تتربص بها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما أفاد بإعلامي حسين عز الدين.
ندخل إلى بلدة حولة، هذه البلدة التي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتربع على جزء من ترابها وهي خلة الدواوير. هذه البلدة أيضا مصممة على أن تنجز الاستحقاق البلدي والاختياري أيضا كرسالة للاحتلال بأنها صامدة متمسكة متجذرة في هذا الجبل الذي لا يمكن أن يهزم أمام أي نوايا وأي اعتداءات إسرائيلية.
نحن رجعنا على ضيعتنا حولها وعم نتواجد فيها كل يوم. اللي بيته كان صالح للسكن رجع وقعد، واللي بعده مش صالح للسكن عم بيجهزوا كرمال يجي يسكن فيه. وهلأ جايين على دورة انتخابية كتير كبيرة، وإن شاء الله نقدر نحصل على التوافق بالضيعة وتطلع البلدية بالتزكية حتى نغيظ كل حدا مراهن على هذا الشيء.
أهالي بلدة حولة مصممون على أن يقوموا بكل واجباتهم من أجل أن تبقى هذه البلدة بلدة صمود وتحدي. هذه هي مرتفع الدواوير، النقطة التي بقي الاحتلال عليها من ضمن النقاط الخمس التي احتلها في جنوب لبنان.
ونحن حيصير انتخابات وحيصير كل شيء، ومرتفع العبابيد العباد وفي الدواوير، وهن موجودين كمان على مقربة تقريبا 200 متر بيننا وبينهم، ونحن حنضل صامدين لآخر لحظة.
ولأن أي تهديد لا يمكن أن يزيح هؤلاء عن أرضهم، أو على الأقل يعني يدفع بهم للتخلي عن هذه البلدة، فهم أقاموا بيتا جاهزا ليسكنوا فيه ويمارسوا حياتهم الطبيعية هنا في حولة. تربية المواشي على كتف فلسطين التي تحاكي أيضا بعزة وفخر كل ما يمكن أن يكون عنوانا لهذا الصمود. وتبقى الانتخابات البلدية والاختيارية في قرى الحافة الأمامية عنوان صمود وتصدي حقيقي لهذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يتربع على هذا الكتف ويطل مباشرة على بلدة حولة، هذه البلدة التي قدمت الغالي والنفيس ولم تبخل بشيء من أجل أن تبقى عنوانا لقرى الصمود الجنوبية.
استهدفت مسيرتان إسرائيليتان سفينة أسطول الحرية المتجهة إلى غزة قبالة ساحل مالطا، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإحداث ثقب في السفينة وأنها توشك على الغرق. وأفاد تحالف أسطول الحرية أن الحكومة المالطية خالفت القانون البحري الدولي بعدم استجابتها لإشارة الاستغاثة الصادرة عن هذه السفينة الإنسانية المدنية. وفي السياق، أعرب رئيس اللجنة الدولية لكأس الحصار عن غزة عن قلقه البالغ على طاقم السفينة وعددهم 12 شخصا ومعهم 4 مدنيين. من الجدير بالذكر أن أسطول الحرية هو تحالف دولي من سفن تحاول كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. أخلت القوات الأمريكية 6 قواعد عسكرية لها في شمال وشرق سوريا، وأبقت فقط على نشاط قاعدتي تنف بالبادية السورية والشدادي بمحافظة الحسكة. وقالت مصادر محلية عمليات الإخلاء شملت قاعدة حقل العمر النفطي المهمة وقاعدة كونيك للغاز وهما في دير الزور، إضافة إلى 3 قواعد بمحافظة الحسكة وقاعدة في محافظة الرقة، حيث استخدمت القوات الأمريكية نحو 1000 شاحنة كبيرة لنقل المعدات والآليات العسكرية وأنظمة الرادار ومنصات لإطلاق الصواريخ إلى شمال العراق. وأدى سقوط نظام الأسد ووقوع سوريا في أيدي قوات تحرير الشام التي كانت تعتبرها واشنطن إرهابية إلى تخفيف مهمة القوات الأمريكية بالمنطقة للحفاظ على مصالح الكيان الصهيوني. كان هذا النبو الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض نستمع مباشرة في الساعة 4:13 لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم عند 4:42. في تمام 5 قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 5:15 تأملات في شرح دعاء السمات. أفاق التقريب برنامج يأتيكم في الساعة 5:28 عند 5:41 من أعلام المؤمنات. السادسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق عند 6:14 الفائزون. قصص من الحياة نستمع لها في الساعة 6:26. بعد القصص عند 6:34 يأتيكم برنامج من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 6:45 عند 7:40 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم وأذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:11. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نتمنى لكم أوقات نافعة وإلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا أصدقائنا، اليوم نريد أن نقول لكم شيئاً مهماً.
أها، وهو أنكم أحياناً لا تنجحون في الدروس في المدرسة، صحيح؟
وأحياناً لا تستطيعون أن تفهموا الدروس كلها، صحيح؟
بعضكم يا أصدقاء يحس بالفشل ويشعر بالهزيمة، فلا يحاول أن يصر على النجاح أو على فهم الدرس بشكل جيد.
وهذا نسميه الإصرار والتحدي.
إذن عليكم يا أحبائنا أن تتصفوا بصفة الإصرار والتحدي دائما، وأيضا دائما تصرون على النجاح.
أولى الفقرات أحبائنا مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة يا أصدقائنا الحلوين ستكون عن موضوع تكلمنا عنه قبل قليل،
وهو في الحقيقة يعتمد على إيمان الإنسان بالله والاعتماد عليه.
فكثير من أصدقائنا الحلوين حين يصيبه الفشل مثلا نراه قد استسلم للفشل ولم يعد يحاول أن يجرب مرة أخرى نفس العمل أو نفس التجربة،
وهذا خطأ طبعا، خطأ كبير
جدا جدا جدا.
يعني يا أصدقائنا يجب على الإنسان أن يتحلى بروح الإصرار والتحدي إذا فشل في يوم من الأيام في المدرسة أو يفشل في إنجاز عمل مفيد.
طيب يا أحبتنا يا أصدقائنا الحلوين، مع هذه المقدمة التي قرأناها لكم ننتقل الآن إلى قصتنا لهذا اليوم لنرى ماذا سيحدث في قصتنا لحلقة حديقة الأطفال.
أحبائي الحلوين، كان يا مكان، كانت هناك قرية صغيرة تحيط بها الجبال من كل جانب. كانت هذه القرية بهذه الجبال جميلة جدا، هواؤها عليل وماؤها عذب، ولكن بسبب الجبال التي كانت تحيط بالقرية كان أهل القرية يجدون صعوبة في التنقل بسبب وعورة الجبال.
نعم يا أصدقائنا، ذات يوم حدثت حادثة مؤسفة، فطلب شيخ القرية العجوز بعدها من شباب القرية أن لا يا أصدقاء لن أقول لكم ماذا فعلوا. تعالوا معي نتابع قصة اليوم لنتعرف على تفاصيلها الرائعة والمشوقة.
لا تذهب يا رياض في تلك الناحية، احذر من السقوط.
لا تخف، لقد تعودنا على السير في المرتفعات يا سلام.
هذا صحيح يا رياض، ولكنك تنتقل بسرعة، حاول أن تكون حذرا أكثر.
لا تخف يا سلام، لا تخف.
يا رياض أنا خائف عليك أن تسقط في الوادي.
كما أنت قلق، قلت لك لا تخف يا رياض.
يا إلهي،
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا آمنة.
كيف حالكما؟
بخير بخير.
إلى أين أنت ذاهب يا رياض؟
ذاهب إلى السوق.
حسنا حسنا، رافقتك السلامة.
ألا تحتاجين إلى شيء يا آمنة؟
لا شكرا.
ولماذا لا تطلبين منه شيئا؟ فربما لن تجدي من يذهب إلى السوق اليوم أو غدا أو بعد غد.
نعم
هذا صحيح.
طيب يا رياض حاذر على نفسك.
انتبه يا رياض، فالجبل خطر جدا.
لا تخافي يا آمنة، لا تخافي، إذا كنت تريدين شيئا قولي لكي أجلبه لك من السوق.
نعم حاضر يا رياض، حاضر.
رياض حاضر.
حسنا حسنا، لا تقلقا لا تقلقا،
انتبه على نفسك.
حسنا حسنا.
Thank you.
أحبائنا، كان الجبل الذي تسلقه رياض صعب المرور، فسقط رياض من الجبل بعد أن تدحرجت إحدى الأحجار من تحت قدمه، ولكنه الحمد لله لم يسقط في قاع الوادي، ولذلك فقد أصيب ببعض الإصابات الخفيفة، فبقي في البيت لا يخرج حتى شفي بعد مدة طويلة.
وبسبب سقوط رياض وسقوط بعض الأشخاص الآخرين في الوادي، قرر شيخ القرية العجوز أن يجتمع بأهالي القرية وشبابها ويطلب منهم أن ينفذوا طلبه ويتحدوا الجبل وارتفاعاته.
هل سمعتم ما قاله شيخ القرية؟
يقول أبي إن ما قاله الشيخ كان رائعا.
هذا صحيح. أبي أيضا قال إن الشيخ كان متحديا صعوبة التنقل بين الجبال.
المهم أن ينجح رجال القرية في حفر النفق.
نعم، سيكون عملا صعبا.
أبي قال إن الشيخ كان يمتلك إصرارا وتحديا لكي ينقذ أهالي القرية من خطورة الجبل.
نعم فعلا، يقول أبي إن الإصرار والتحدي سوف يساعد أهالي القرية على تنفيذ ما طلبه الشيخ.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا آمنة.
يقول أبي إن أهالي القرية سوف يبدأون بالعمل منذ يوم غد.
حقا ما تقولين؟
نعم.
كم تمنيت أن أشارك الرجال الكبار في عملهم.
نعم، ومن قال لك يا محمد إنك لست بقادر على المشاركة؟
هل تقصد أنه بإمكاننا أن نشارك في عمل النفق؟
نعم.
سوف تكون فرصة رائعة لنا.
نعم، يجب أن نتحدى هذا الجبل العالي، يجب أن لا يهزمنا.
يقول أبي يا سلام، لو اكتمل حفر النفق فسوف نهزم هذا الجبل العملاق.
هذا صحيح، وفي هذه الحالة سوف لن نكون مجبرين على التنقل بين أحجاره الوعرة.
وسوف يكون التنقل عبر النفق الذي يوصلنا إلى المدينة خاليا من المخاطر.
فعلا كانت فكرة رائعة لشيخ القرية.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا مصطفى.
يا مصطفى، هل تمتلك أخبارا جديدة؟
نعم.
حقا؟
حقا، ومن هي؟ أخبرنا.
قال الشيخ إن كل شخص في القرية يجب أن يشارك في حفر النفق.
ونحن قررنا أن نشارك غدا قبل أن نسمع منك هذا الخبر.
كذلك يقول الشيخ، يجب على الكل أن يشعر بالمسؤولية، يجب أن نزداد تحديا يا أولاد وإصرارا لكي ننجز حفر النفق.
وماذا قال الشيخ أيضا؟
قال الشيخ، يجب أن لا ننهزم أمام حجم الجبل الهائل، يجب أن لا يسقط شخص آخر في الوادي مثل رياض وغيره.
إذن حفر النفق سيكون أفضل حل، أن لا نتنقل بين الصخور في الجبل.
نعم.
وسوف لا يسقط أحد في الوادي بعد ذلك.
نعم.
أتمنى
نعم.
ذلك يا رب.
نعم.
الله.
نعم.
فعلا يا أصدقائنا، بدأ أهالي القرية بمشاركة الجميع كبارا وصغارا، رجالا ونساء، بدأوا بالحفر، بحفر نفق طويل داخل الجبل. استمر الأهالي شهورا طويلة حتى نجحوا في النهاية في حفر النفق.
إنه يوم سعيد لنا يا أولاد.
يوم لا أنساه أبدا.
إنه يوم جميل جدا.
بعد الآن يا أصدقائي سوف لا يضطر أحد من أهل القرية أن يتنقل بين الصخور الوعرة،
وسوف لن يسقط أحد في الوادي بعد الآن.
هكذا نكون قد نجحنا كلنا.
نعم، بالإصرار والتحدي حققنا النجاح.
بالإصرار والتحدي حققنا النجاح.
سوف يشعر بالفرح صديقنا رياض.
هي فرحة كبيرة. كبيرة جدا.
نعم، يجب علينا أن نحتفل بها. وهكذا يا أصدقائنا الحلوين نجح أهالي القرية كبيرهم وصغيرهم في المشاركة في حفر النفق مثلما طلب منهم شيخ القرية، ولولا إصرارهم وتحديهم لما تمكنوا من حفر النفق. ونرجو منكم يا أصدقائنا أيضا أن تكونوا في إنجاز أعمالكم أن تتحدوا المشاكل والمصاعب، وهذا طبعا بالاتكال على الله أولا ومن ثم العمل بجدية. أنا نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا, هيا بنا.
We'll be right back.
أنا أصدقائنا الشطار، أصدقائنا الحلوين، الإصرار والتحدي والعزيمة تحتاج إلى الشجاعة. فعندما لا نحقق درجة النجاح مثلا في درس معين في المدرسة، يجب علينا ألا نشعر بالفشل أبدا،
بل علينا يا أصدقائنا أن نتمتع بالإصرار والتحدي. يجب أن نتحدى الدروس الصعبة وأن نحقق النجاح فيها. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أنا بالنسبة لي أحب التحدي، لأنه التحدي والإصرار راح يعطي نتيجة أفضل من الهزيمة والخذلان. فأنا كنت يعني بالسادس ابتدائي تعرضت موقف إنه أنا درست رياضيات، جيت أدرس وبآخر لحظة ماما قالت لي تعالي هذا السؤال مهم أعلمك عليه، بس بعدين أنا ما قدرت يعني ما انتبهت له، فرحت للامتحان وجه السؤال وما جاوبت عليه، فحسيت هاي هزيمة. لكن أنا تحديت إنه أنا بالشهر الثاني أسمع كلام ماما وانتبه وكرر الامتحان، وبعدين الحمد لله بالامتحان الثاني جبت درجة 100 والحمد لله وشكر وتفوقت. يعني أنصح أنه يكون التحدي أهم شيء عند الإنسان. سارة فؤاد من العراق.
الأصدقاء أيها الحلوين، مثلا عندما يصاب أحدكم بمرض لا سمح الله، يجب أن يكون المريض قويا شجاعا، لا يسمح للمرض أن يهزمه، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويطلب منه الشفاء. طبعا الصبر والإصرار على تحدي المرض
سيكون أفضل طريق للشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فبدون الصبر وبدون روح التحدي لا يمكن أن نشفى بسهولة.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. قال المعلم للتلميذ: هاتي مثالا على الأشياء التي تتمدد وتتقلص بفعل عوامل الطقس. فأجاب التلميذ:
العطلة الشتوية أسبوعان، والعطلة الصيفية 3 أشهر.
المعلم للتلميذ: إذا كان 1+1=2، و2+2=4، فكم يساوي 4+4؟ فأجاب التلميذ: هذا ليس عدلا يا سيدي، إنك أجبت عن الأسئلة السهلة وتركت السؤال الصعب لي.
إذن يا أحبابنا الصغار، الإصرار والتحدي شيء مرتبط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. يعني بدون الإيمان بالله لا يمكن أن نتحدى الصعاب، ولا يمكن أن نتخلص من مشاكلنا أبداً.
فالإصرار والتحدي أصدقائنا الحلوين مرتبطان بإيماننا بالله وبعزيمتنا وقوة تحملنا، فكونوا دائما أقوياء مصرين على أن تتغلبوا على الأمور الصعبة بإذن الله تعالى.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن التمساح هو الحيوان الوحيد الذي يمكنه تحريك فكه العلوي عند بلع طعامه، بينما يبقى الفك السفلي ثابتا لا يتحرك؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الحوت الأزرق هو أضخم حيوان وجد على كوكب الأرض، إذ يصل وزنه إلى 200 طن؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن الحصان يستطيع أن يبقى واقفاً على أقدامه عدة أشهر دون الحاجة للاستلقاء؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، سنروي لكم حكاية بالفعل هي من أجمل الحكايات للإصرار والطموح، وهي قصة رجل هندي فلاح بسيط كبير في السن يدعى ديشيرت مينجي. وتبدأ حكايته عندما مرضت زوجته وأراد نقلها للمستشفى التي تبعد عن القرية 75 كيلومتراً، ولا يملك سوى وسائل بدائية لنقلها للمستشفى. ولكنها بالطبع لم تستطع الوصول للمستشفى وتوفيت في الطريق.
نعم يا أصدقائنا، منذ وفاة الزوجة فكر ديشيرت مينجي في إعاقة هذا الجبل العملاق للطريق واختصاره للمسافة الطويلة التي تبلغ 75 كيلومترا بكيلومتر واحد فقط، فقرر تحطيم هذا الجبل بمفرده، واستخدم إمكانياته المتواضعة التي لا تتعدى المطرقة والإزميل وهو في هذه السن الكبيرة.
بدأ مينجي تحطيم الجبل وسط سخرية الجميع ممن حوله في القرية، وبالرغم من ذلك استمر في تحطيم الجبل ونقل الصخور لأيام وشهور وسنوات طويلة، حتى مر 22 عاما قضاها يعمل بمفرده، حتى فتح أقصر الطرق للمستشفى، وقد قامت الحكومة بتكريمه وأنشئ أول مستشفى في قريته والذي كان يحمل اسمه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية، لكنهما ضلا الطريق وقد نال منهما الجوع والعطش وحر الشمس منالا كبيرا. وها هو عباس صديق أحمد يصارع الموت. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن.
أرجوك اتركني هنا يا أحمد، اذهب أنت ودعني أموت هنا، دعني أموت مرتاحا، لقد أديت الأمانة وأشعر الآن بارتياح شديد. اذهب يا أخي اذهب.
فوضع أحمد كفيه بكفي عباس قائلا له: بالله عليك يا عباس لا تقل هذا، إنك تقطع نياط قلبي. وعاد صوت عباس ليقول:
اسمع ما أقول لك يا أبا علي، أنا راحل لا محالة، إنني أرى الموت بعيني.
وبعد برهة استأنف عباس الحديث:
حاول أن توصل نفسك، حاول يا أحمد، وأنا لي طلب صغير إليك.
فغص أحمد وقال: سأنفذ كل طلباتك يا عباس، يا حبيبي قل. تمتم عباس وقد خنقته الغصة:
إذا وصلت إلى إيران فاذهب إلى مرقد الإمام الرضا.
وقطع حديثه مختنقا بعبرته وقد اغرورقت عيناه بالدموع، ثم استأنف الكلام بأنفاس متقطعة:
اذهب إلى الإمام الرضا وادع لي وقل له إن عباسا لم يحارب.
وبعد لحظات عاد للقول:
قل له أيضا إن أم عباس تدعو في كل صلاة، تدعو أن تنتهي الحرب.
فقال أحمد وقد اشتد بكاؤه:
كفى يا عباس أرجوك، إنك تقتلني بكلامك هذا، ستصل إليه وستقول له هذا الكلام بنفسك إن شاء الله.
وعاد عباس إلى القول:
آه يا أخي، لقد انتهى كل شيء، أنا أدرى بنفسي، أرجوك لا تنسى وصيتي.
وهتف أحمد بأسى شديد: سمعا وطاعة يا عزيزي، وصيتك أمانة في عنقي، لكنك ستكون معي حيا دون شك، تشجع أرجوك. وصمت عباس أكثر من دقيقة وأغمض عينيه وكأنه يريد أن يودع هذه الحياة ويرحل عنها في صمت، إلا أنه عاد متمتما:
لا تنس أن تبلغ سلامي للعراقيين هناك وتقول لهم: دم الشهيد الصدر يفور ويفور، هيا هيا هي هي يا أحمد، أستحلفك بالله ألا تتأخر.
لفظ عباس الشهادتين بصعوبة بالغة ثم صمت إلى الأبد. ألقى أحمد بنفسه على جثمانه المسجى وهو يبكي ويقول هاتفا:
عباس عباس أرجوك يا عباس، لقد تعاهدنا أن نصل معا، هل نسيت العهد؟ عباس كلمني يا أخي، يا صديقي عباس.
إلا أن عباسا لم يعد يتكلم، لقد مات. مات في الصحراء حيث لا أهل ولا أصحاب، مات وحيدا. ودوى صوت أحمد يشق الفلوات نادبا راثيا صديقه:
إلى أين يا صديقي عباس؟ من غيرك ينتزع البسمة من قلبي المفجوع؟ كنت تحول أحزاني فرحا، كنت بلسما لجروحي. وداعا يا حبيب قلبي، لن أنساك أبدا. وداعا وداعا يا عباس.
وراح يحدق في ذلك الوجه الذي امتزجت فيه الصفرة بالسواد والحمرة الباهتة، ثم ملس على شعره الأسود المعفر بالتربة بيده المرتجفة، وأغمض له عينيه المفتوحتين على آفاق العدم، وشد على حنكي فمه برباط افترعه من قميصه وهو يوشوشه:
هذه ذكرى مني، خذها معك، خذها معك في رحلتك الأبدية. لقد مت وحيدا، ولكن نفسك مطمئنة.
وأخذ يمسح أنحاء وجهه بكفيه المرتجفتين، وأسبل له ذراعيه وساقيه وهو ينفض ثيابه برفق، ومضى يقبله طويلا على جبينه البارد وعلى خديه الآخذين في الجفاف، ثم ضمه بساعديه إلى صدره وعنقه وهو يختنق من البكاء. بعد ذلك قام بالصلاة عليه وهو قابع إلى جواره لا يقوى على الوقوف، ثم حفر له لحدا بأظافر يديه وحربة بندقيته غير آبه بما أصاب رؤوس أصابعه، ووضعه في اللحد بتأنٍ، وهال عليه ناعم التراب رويدا رويدا حتى غاب وجهه. نعم، وجه عباس غاب عن عينيه، وخط على التراب بإصبعه الدامية: هذا قبر ابن العراق الشهيد المظلوم المرحوم عباس. الفاتحة. ومسح بندقيته من ذرات التراب وألقاها بجوار القبر، وحمل بندقية عباس وهو يقول:
عباس، سأذكرك دائما، هل ستذكرني يا أخي؟
قبل التراب باكيا، ثم هام في القفار على وجهه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترشح السرور. صبحتها ترى عيونك رحمة، لك الخلق صدق عهد. نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينك يا صفات الباري يا حلمة يا حنيني كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملام الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير
الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته نشر خبري مفصل يصحبكم في خالد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية متحدثة الخارجية الأمريكية تعلن عن قرب تحديد وقت ومكان الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران غارات أمريكية على صنعاء والقوة الصاروخية اليمنية تستهدف قاعدة رامات دافيد الجوية شرقية حيفا المحتلة وكتاب القسام تنفذ كمينا مركبا ضد قوات الاحتلال برفح وتكبدها عددا من القتلى والجرحى